السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، خالق الزمان والمكان، وخالق كل شيء من ملك وإنس وجان ونبات وجماد وحيوان. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نشهد أنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فاز من خضع لجلاله واتبع أمره وعمل بتقواه، وخاب وخسر من غفل عنه وضيع أوامره وارتكب ما عنه نهاه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله ومصطفاه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك المنيب الأواه سيد أهل العبادة سيدنا محمد، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من والاهم فيك وسار على سبيلهم إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان، والملائكة المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. أيها المؤمنون بالله، في مضي الأيام عليكم عبر، وأي عبر؟ وفرص لمن اعتبر وادكر، وزاد يتزود به إلى البرزخ والمحشر، بل إلى دار الكرامة والمستقر. لمن علم أنه مسؤول عما قدم وأخر، في يوم قال الجبار فيه: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. استقبلكم عام جديد من أعوام هجرة حبيب الله محمد الهادي إلى المنهج الرشيد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر عليكم منه الأسبوع الأول وأنتم في الأسبوع الثاني، في يوم تاسوعاء، مرتقبين يوم عاشوراء، وفيها دلالات وإشارات وربط للمؤمن في الأوقات بالمهمات الكبيرات، والاستعداد للقاء ويوم الميقات من خلال ما يفكر ويتبصر، ومن خلال ما يفعل ويقول ويختار مما أعطاه الله فيه الاختيار من الأعمال التي هي مناط التكليف في كل ما أوتي فيه الاستطاعة والقوة والإرادة. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، تناقل الناس فضل يوم عاشوراء عن الأنبياء الماضين والأمم السالفة، حتى كان يوما معظما من قبل ظهور المصطفى صلى الله عليه وسلم في العالم الحسي الدنيوي المادي وبعثته الكريمة عليه الصلاة والسلام. وكان الناس يصومونه في الجاهلية، وهاجر نبينا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وسأل اليهود كما جاء في صحيح البخاري وغيره عن صومهم اليوم عاشوراء، فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه بني إسرائيل موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا لله. قال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. واختلف أكان الصوم واجبا أم لا، وقد كان مؤكدا فالصوم يوم عاشوراء تأكيدا بالغا، وقيل واجبا حتى جاء فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فكان الفرض رمضان دون غيره كما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى جاءنا في البخاري أيضا قول عليه الصلاة والسلام: إن الفرض عليكم رمضان، وأن غدا عاشورا، من شاء صام ومن شاء أفطر، وإني صائم وإني صائم. ولم يستمر ولم يزل مستمرا على صومه حتى آخر عمره الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال في آخر سنة، وهي السنة العاشرة من الهجرة: إن عشت إلى قابل، أو إن أنا عشت إلى قابل أي العام المقبل، لأصومن التاسع، أي يضيف إلى يوم العاشر يوم التاسع. فتوفي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشر للعاشرة، في السنة الحادية عشر من بعثته عليه، من هجرته عليه الصلاة والسلام، فقد كان أكمل عشر سنين، إلا أن العام يبتدئ من المحرم، وهجرته كانت في ربيع، فكان العام الحادي عشر لدخول محرم وصفر. فلما دخل محرم كان العام الحادي عشر، وهو كمال العاشر من السنوات من هجرته، إذ تكمل في شهر ربيع الأول الذي لقي فيه ربه ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما دعانا فيه إلى التوسعة على العيال وفي الأمر بالصوم، مع استثارة معاني الشكر لله بترك المحبوبات والمألوفات من أجل عالم الظواهر والخفيات، وهو سر في الصوم يفوق ما في غيره من العبادات. عنه قال ربنا تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إن الشهوات المباحة في شريعة ربنا جل جلاله يتعبد بتركها في أوقات كأوقات الصيام، فيترك فيها كثير من المباحات، من الشهوات المباحات تترك من أجل الله للصوم فرضا أو نفلا، كما تترك عند الإحرام بحج أو عمرة. كثير من المباحات والمشتهيات تمنع على الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك مألوفاته من المباح. وكذلك للمعتدة إذا مات زوجها فتترك كثيرا مما هو مباح وحلال، تتركه من أجل الله تبارك وتعالى متربصة أربعة أشهر وعشرا. وفي هذا تعليم لنا أن نتقوى على أنفسنا ونستعد لترك المباحات، فكيف بالشهوات المحرمات؟ المباحات نتركها تقربا إلى الله، أما الشهوات التي حرمها فما فيها إلا لذة اللحظة والساعة، ثم الإصر والوزر والعقوبة والعار والفضيحة والألم والعذاب والشدة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإن المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، ومن ترك ما نهى الله تعالى عنه، فأفضل الطاعات ترك المعاصي. إن الشهوات المحرمة مفتاح النار ومدخل النار، فقد حفت بالشهوات كما أخبر خير البريات، وأن الله لما خلق الجنة أمر جبريل أن يراها ويطوف فيها، فنظرها فعاد إليه قال: يا ربي ما أعظمها وما أحسنها. قال كيف رأيتها؟ قال لا يسمع بحسنها ونعيمها أحد إلا دخلها. حرص على أن يدخلها بأي كيفية، فحفها بالمكاره، ما تكرهه النفوس وما يشق عليها من أنواع الطاعات والعبادات وترك المحرمات والإنصاف من نفسي وأداء الحقوق، فعاد إليها ونظر وقد حفت بالمكاره، فقال يا ربي وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فخلق النار وأمره أن ينظر فيها وفي عذابها وما أعد لأهلها، فنظر إليها جبريل فجاء قال يا ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، كل من سمع بما فيها سيهرب عنها ولو كان ما كان. فحفها الله بالشهوات، ثم قال لعب جبريل اذهب فانظر إليها، فعاد فلما نظر إليها محفوفة بالشهوات قال يا ربي وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يسلم منها أحد، لكونها محفوفة بالشهوات. كذلكم الجنة وكذلكم النار يا أهل العقول ويا أهل القلوب، يا من يدرك قصر الحياة وفناء الحياة وزوال الحياة الدنيا وسرعة انتهاء الحياة الدنيا، فوزك فيها أن تكون قويا في إيمانك وعزمك، لا تأسرك الشهوات ولا تلعب بك ولا تأخذ بك يمنة ولا يسرة، ولكنك تحت شرع وعقل يسيرانك فيما هو أهدأ وأجمل وأكرم وأرقى وأفضل وأطهر وأحسن، وأنت بذلك إنسان وأنت بذلك مميز عن الحيوان، وإن الحيوان فيما فيه من الشهوات منحصر فيما كان فيه، وليس له من مثل عقلك، وليس له مثل ما أوتيت من قوة ودرك وفهم، وليس عليه حساب وليس بمكلف. فإن اتبعت شهواتك حتى وقعت في المكروهات والمحرمات فالحيوانات خير منك وأفضل وأرفع. ولا يتمنين قوم عبدوا شهواتهم في الدنيا في يوم القيامة أنهم كانوا بقراً أو حميراً أو أي نوع من الحيوانات التي تصير تراباً، فلا يقدرون على ذلك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا لا ينفعه شيء من ذلك، إنها لظى نزاعة للشواء لجميع عبيد الشهوات، لجميع المفترين على رب الأرض والسماوات، لجميع المغرورين بوساوس الأنفس وعدوهم الشيطان وجنده، لهم هذا المآب والمصير المؤلم الصعب الشديد الذي لا يطاق، حق خبرنا عنه الخلاق وعظيم الأخلاق عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فكن على يقين أيها المؤمن، وصم مهما استطعت يوم عاشورا اقتداء بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قبل أن يفرض رمضان في السنة الأولى من الهجرة أمرهم أن يصوموا صبيانهم، وأمر من أصبح صائما أن يتم صومه، ومن أصبح مفطرا أن يمسك بقية اليوم صلى الله عليه وسلم، ثم جعله على التخيير ولم يزل مواظبا على صومه. لكن تعلم من الصوم قوة إيمانك وعقلك لتكون مالكا أزمة نفسك، لا منقادا لشهواتك وأهوائك، بل تمنع نفسك عن الكلمة التي تشتهيها نفسك وهي غيبة، تشتهيها نفسك وهي كذب، تشتهيها نفسك وهي سب، تشتهيها نفسك وهي احتقار لمسلم، تشتهيها نفسك وفيها كسر لخاطر مؤمن. كف نفسك عنها وأمسك لسانك عنها إن كنت مؤمنا بالحي القيوم الذي يؤاخذ على الكلمات، وقال في صريح الآيات إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقول خيرا أو ليصمت، يسكت عن قول شر، كف لسانك كف عينيك عن نظر الحرام، لا تنظر إلى ما حرم عليك بارئ السماوات والأرض، فتخزى يوم العرض وتفضح يوم الوقوف بين يديه. صن عينك عما حرم الله عليك ولا تتتبع شيئا من ذلك، وإن كنت مؤمنا بقول ربك الأعلى في كتابه المنزل على نبيه المصطفى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كف سمعك عما حرم عليك، يا أيها الذي يشتاق سمعك إلى سماع مزمار أو آلة محرمة، اتق الذي خلق لك السمع والبصر وجعلك مسؤولا عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا ترضى لولد ولا لزوجة ولا لبنت تريد أن يكون في مناسبة فرح من زواج أو غيره استعمال مزمار أو آلات محرمة أو كلمات ماجنة يعدونها سرورا وهي غموم، يعدونها فرحا وهي حزن في الحقيقة، مؤدية إلى الفساد في أمر الزواج وفساد ما بين الزوجين، ومؤدية إلى عذاب في الآخرة. كل الكلمات الماجنة الخليعة الخبيثة وما كان من حركات مجون كذلك وغير لائقة من رجال أو من نساء والآلات المحرمة، صن سمعك عن أن يشتهيها أو يلتفت إليها، فإن خالق السمع حرم عليك أن تستمع إلى ذلك اللغو وإلى ذلك الرفث وإلى ذلك الكلام الساقط الهابط المائع الماجن. وخذ أناشيد وخذ أغاني طيبة صالحة بكلام حسن وبآلات أبيحت لك في الشرع كمثل الطاري وغيره مما أبيح في شريعة الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أيضا، وقد تزوج بعض المهاجرين عند بعض الأنصار وجاء إليهم يستقبلون الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم هل استقبلتموهم بشيء من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، أي الغناء بالحلال وبالطيب وبالمباح. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المسجد واضربوا عليه بالدف، واضربوا عليه بالدف، فضرب الدف مسنون في الزواج ومباح في هذه الأحوال على الخصوص. هكذا جاءنا هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن إذا جعلوا العقد في المسجد وجب أن يحترموا مكانة المسجد، ولا يجوز أن يجعلوا العقد في المسجد فيتبعه تقبيلات في الخدود وسط المساجد، حتى خارج المسجد عار وحرام. من علمك إياها؟ يهود أم نصارى أم ساقطون؟ لم تقبل الخد؟ إن كان أردت أن تعبر عن فرحك فعانق أخاك وقبل كتفه، أما تقبل خده تعلمناها من فسقة، تعلمناها من نصارى وأحببناها واستحسناها بغير ميزان، استحسنتها بميزان عقل أو شرع، لا من العقل ولا من الشرع ولا من المروءة. قد قال بعض أهل المروءة من العلماء، وقد جاءه بعض الشباب فدخل عليه فقبل خده فقال أزوجتك أنا؟ هل أنا زوجتك تقبل خدي؟ أي هذه أمور جعلها الله لها حدود ولها خصوصيات ولها كيفيات ولها مسار، لا ينبغي أن تخرج إلى تقليد أولئك الذين لا خلاق لهم من إيمان، لا خلاق لهم من سلوك، لا إيمان لهم باليوم الآخر. لم تقلدهم؟ لم تتبعهم؟ من قال لك إن في اتباعهم خير؟ من قال لك إن في اتباعهم شرف في الدنيا أو الآخرة؟ من قال لك؟ من تشبه بقوم فهو منهم. أتحب أن تحشر مع فسقة النصارى أو مع فسقة اليهود يوم القيامة؟ أمور تطرأ علينا ولكون زمامنا غير مسلم لأمر الحق ورسوله وأمر الشريعة، صرنا مستتبعين يضحك علينا وعلى عقولنا. يا من شرفت بوحي منزل، يا من شرفت بنبي مرسل، يا من شرفت بصلحاء من آل وصحابة وتابعين وتابع تابعين، لا تتركهم لفساق، لا تتركهم لغافلين، لا تتركهم لكافرين بالله واليوم الآخر. عار عليك، اعرف نفسك واعرف شرفك واعرف قدرك واعرف منزلتك، ولا تبع برخيص، لا تبع الكرامة، لا تبع هوية إيمانك وإسلامك، لا تبعها لذا ولا لذاك ولا لعادة تجي من هنا ومن هناك. فإذا جعلت النكاح في المسجد بلا فعل من مثل هذا الشنيع، ولا فوضى ولا رفع أصوات في المسجد بحجة المباركة للزوج، لا يكون ذلك وسط المسجد. فإن كان كذلك فاخرج بعقدك وابعد عن بيت الله وابعد عن مسجد الله تعظيما لحرمات الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وصن سمعك عما حرم الله عليك تظفر بالخير الكبير، صن فرجك عما حرم الله عليك. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صن بطنك عما حرم الله عليك وعن الشبهات، كل ما شئت فمثله تعمل، كل ما شئت فمثله تعمل. من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، تسعة دراهم حلال ودرهم حرام، لم يتقبل الله له صلاة ما دام على جسده شيء من ذلك الثوب، واحد في العشرة من ثمانية حرام. فأظهر الشبهات فيما تأكل وفيما تسكن وفيما تلبس، واتق ربك جل جلاله أيها المؤمن. وما هو إلا صبر قليل، ولك رفع ومقام جليل وثواب جزيل وحقائق سعادة في الغيب والشهادة. أيها المؤمنون بالله، لا بد من حسن النظر فيما دعانا إليه الحق ورسوله، وأن نؤدي حق العبودية لله والتبعية لمحمد بن عبد الله كما شرعها الله، وأن نتحرر عن كل عبودية لسوى الله وعن كل تبعية لغير محمد وما جاء به عن الإله تعالى في علاه. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واجعل عامنا مباركا محفوفا بالعناية والرعاية والتوفيق منك والفرج العاجل لأمة حبيبك محمد يا رب العالمين. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، ونجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله القوي القادر العزيز الفاطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الأولين والآخرين ليحكم بينهم في اليوم الآخر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، وحبيبه وصفيه ونجيه وخليله الطاهر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أكرم خلقك عليك سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم فيك وسار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله واغنموا الأعمار واستعدوا لدار القرار، ولتهيبوا وقوفا بين يدي الملك الغفار. تعرضوا لغفرانه فقد بسط لكم بسط الإحسان، ووعدكم لمن صام يوم عاشورا أن يكفر عليه ذنوب سنة كاملة مضت عليه. سنة بصوم يوم، سنة بصوم يوم، سبحان الحي القيوم، ما أعظم فضله على عباده. ويا خيبة الغافلين الذين لا يغتنمون أعمارهم ولا يحملون أنفسهم على اكتفاء نبيهم وهديه الكريم. إني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب العام الذي قبله وذنوب السنة التي قبله يوم عاشوراء بصوم يوم واحد تصفي صفحات 360 يوم. ما أعظم جود الله على هذه الأمة، ويا ما أقبح حال الذين تفاحش إعراضهم فاستمادوا في المعاصي والذنوب ولم يعتنوا بتكفيرها ولا بالتوبة منها، فماتوا وهم مسرفون على أنفسهم. أيها المؤمنون، ما أعظم يوما فيه ذكريات، منها نجاة سيدنا موسى عليه السلام، وحدثت فيه الحوادث من قبل ومن بعد. ومن قبل يذكر أن استواء السفينة لسيدنا نوح عليه السلام كان في هذه الأيام الأوائل من شهر المحرم الحرام، أول شهور السنة، بعد أن دخل في شهر رجب. فلم يزل تجري بهم السفينة في موج كالجبال 6 أشهر حتى رست على الجودي، لما جاء الأمر من قبل الخالق المكون: يا سماء أقلعي، يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فكان بعدهم في مثل هذا اليوم كان بعدهم بما أهلكهم الله تعالى من الغرق، وبعد قومي وهلاك قومي فرعون في مثل هذا اليوم. وفيه يذكرون خلق آدم عليه السلام، وفيه دعوة سيدنا يعقوب لأولاده: سوف أستغفر لكم ربي. فأخرهم إلى ليلة الجمعة، وكانت يوم ليلة عاشوراء، ودعا لهم. وثم حدث مما حدث، ويذكر في هذه الأمة مقتل صبت المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي بن أبي طالب في يوم عاشوراء. ولقد حدث صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل بأمر الله أن هذا الابن من أولاده سيقتل، وأراه البقعة التي يقتل فيها من أرض كربلاء، وأتناول جبريل تربة من تلك التربة وأعطاها للمصطفى محمد. ودخلت أم المؤمنين على زين الوجود وعلى رجله الحسين وعيناه تفيضان بالدمع، قال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال جبريل: أن أخبرني أن من أمتي من سيقتل ابني هذا، وأراني التربة، وهذه من تربته التي يقتل فيها. وناولها إياها فوضعتها في قارورة. ولما سار الحسين عليهم الرضوان صارت تنظر في القارورة، فلما كان يوم عاشوراء استحالت دما، فقالت: قتل الحسين، وما يدريك؟ قالت: هذه التربة ناولها جبريل لرسول الله من أرض مقتله، فتحولت إلى دم في ذلك اليوم، فعلمت أنه قتل. فجاءت الأخبار بعد ذلك من العراق عن قتله في ذلك اليوم عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وانكتب دمه على الأرض: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ ألا إن مس عرض المؤمن عظيم وخطير، ومن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة كان شريكا لقاتله يوم القيامة في العذاب. والإثم والعياذ بالله تعالى. فكيف بقتل الأصفياء والأولياء؟ فكيف بقتل قرابة زين الوجود صلى الله عليه وسلم؟ ولقد مضى أهل السنة على المنهج القويم والصراط المستقيم في تعظيم الصحابة والآل وفي معرفة الحرمة للمؤمنين عامة ولخاصتهم خاصة، ولا زيغ ولا بدعة ولا انتحال لما حرمه الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل مودة ومحبة للمؤمنين عامة وخاصتهم خاصة. ذلكم المسلك الذي دعانا إليه الحق في كتابه ورسوله في سنته وخطابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، وفي التوسعة على العيال إقامة لشؤون واجب رب الأسرة مع الأسرة في إدخال السرور عليهم وأداء الواجب في تغذيتهم وفي تربيتهم ومراعاة ما يرونه وما يسمعونه. والذي يشتري لابنه المراهق الجوال بلا ميزان من تربيته ولا من إقامة القواعد عنده ولا من التحكم في ذلك الجهاز، خائن خان الله ورسوله في ابنه وفي تربية ابنه، وعرض ابنه لمنظر الحرام وسماع الكلام الهابط، وأخذ يتصل بذا وذاك من السقطة، ثم لم يشعر والده إلا وهو في الطامات وقد خرج عن يده وعن قدرته في إرجاعه وقد تلطخ بما تلطخ. أيها المؤمنون، ارعوا حق الله في تربية الأولاد والنفقة على الأسرة وإدخال السرور عليهم بكل ما أباح الله، وأقيموا الأسرة على الذكر والخير، فإن بيوت المؤمنين التي تتميز بالبر والتقوى وقراءة القرآن محل الرحمة والبركة والكرامة. رزقنا الله وإياكم اغتنام الأعمار، وجعل هذه الأيام من أبرك الأيام علينا، وجعل العام الثاني والأربعين بعد الأربعمائة والألف من هجرة نبينا من أبرك الأعوام على أمته في المشارق والمغارب. ادفع عنهم المصائب والنوائب، واجمع شملهم على ما تحب يا رحمن، وأكثر الصلاة والسلام على من اختاره الله رسولا إليكم مبشرا ونذيرا وداعيا إليه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على المصطفى عبدك المختار الذي قلت لنا في الصلاة عليه مبتدئا بنفسك ومثنيا بملائكتك وآمرا لنا به تكريما بها تكريما وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى الخليفة من بعده وصاحبه وأنيسه في الغار، مؤازر رسول الله في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحان بك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين وبنات المصطفى الأمين، وعلى الحمزة والعباس عمي نبيك وآل بيته الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وأهل بيعة العقبة وسائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم إن مخالفات لأمرك وتركا لفرائضك وفعلا لما حرمته واكتفاء لأثر من أبغضت من أعدائك، أوقع المسلمين فيما أوقعهم فيه من هذا الشتات والتفرق والتمزق وتسلط الأعداء عليهم ولعبهم بهم وضرب بعضهم ببعض. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونسألك اللطف بأمة نبيك محمد والرحمة لهم، فادفع البلايا والآفات عنهم وانشر في قلوبهم أنوار الإنابة إليك والعمل بطاعتك والإقبال عليك ورفض كل ما خالف شرعك مما يعرضه أهل الشرق وأهل الغرب في تحرر عن الرق لسواك والعبودية لمن عداك. لا إله إلا أنت، حكم تبعيتنا لمن أمرتنا باتباع ووعدتنا أن تحبنا على ذلك الهادي لأشرف المسالك عبدك المصطفى محمد. اللهم اهدنا بهداه وتولنا به في ظاهر الأمر وخفاه، وأسعدنا بالاقتداء به والسير على دربه، وأملأ قلوبنا بمحبتك وحبه، واحشرنا يوم القيامة في زمرتك، وأسعدنا اللهم بمرافقته، واجعل ديارنا محلا للعمل بسنته ولإعلاء راية شريعته وهديه وملته. اللهم افرج كروب أمته في المشارق والمغارب وادفع عنهم جميع المصائب. اللهم اصرفنا من جمعتنا بقلوب اجتمعت عليك رغبت فيما عندك ورجتك ولم ترجو سواك وخافتك ولم تخف سواك، فأعززتها بالشرف والكرامة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح شؤوننا الباطنة والظاهرة، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وأصلح ظواهرنا وخفايانا، واجعلنا متحابين فيك مجتمعين على ما يرضيك. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا فيك ومن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا خير الغافرين. نسألك لنا وللأمة من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك ما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.